ذهبوا بيت مال المسلمين عندما دخلوا البصرة وقتلوا وليك عليها، فلماذا لا نسلبهم؟
عجيب أمرك يا رجل، وهل جميع من ترى من الجيش هم من أولئك؟ إن كثيرا منهم خدعوا وافتتنوا وأخذتهم العصبية، فما أولانا أن نتألفهم بالمن والعفو.
والله إن فرحي بنصر الله تضاعفه طاعتي لأمير المؤمنين بأن نترك الغنيمة، فهذا أطهر لقلبك.
هذا هو الصحيح،
قد يكون أطهر لقلبك يا قنبر، أما أنا فحسرتي قد تطول لعودتي من حرب البصرة إلى غنيمة.
يا أبا اليقظان، يا عمار،
ماذا؟
انظر يا مولاي،
ما الخبر يا ولدي؟ ما الذي أثارك يا قنبر؟
انظر، أرى مروان بن الحكم وموسى بن طلحة ومعهم عدد من رجال قريش قادمين إلى منزل أمير المؤمنين.
وما الذي يريبك من أمرهم يا قنبر؟
أما علمت بغدرة مروان يا أبا اليقظان؟ أخشى أنه جاء مضمرا للشر.
لا تخشى شيئا يا ولدي، لا تخشى. أرى الندم على محاربة أمير المؤمنين باديا على وجوههم، لعلهم جاءوا يلتمسون شيئا من أمير المؤمنين.
أما مروان فإني أرى الحقد والغيظ يطفحان من جبينه.
السلام عليك يا عمار. السلام عليك يا قنبر.
عليكم السلام. ما الذي تريدهم منه وقد جاءوا بك أسيرا إليه؟ فطلب منك أن تستغفر الله ثلاثة، ففعلت فعفى عنك وخلى سبيلك، فما الذي جعلك تأتيه على رجليك هذه المرة؟
قد فعل بي ذلك متكرما، وقد تداولنا الأمر مع رجال قريش. لقد ظلمنا الرجل ونكثنا بيعته من غير حدث أحدثه. والله لقد ظهر علينا فما رأينا قط أكرم سيرة منه ولا أحسن عفوا بعد رسول الله، فجئنا لنعتذر إليه مما بدر منا ونجدد البيعة له.
قد علمتم يا ابن طلحة أن ليس لأبي الحسن حاجب. ادخلوا إن شئتم، ادخلوا عليه، تفضل.
فلما دخلوا على أمير المؤمنين ولما أخذ متكلمهم بالكلام، قال الإمام عليه السلام:
أنصتوا أكفكم، إنما أنا بشر مثلكم، فإن قلت حقا فصدقوني، وإن قلت باطلا فردوا علي. أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبض وأنا أولى الناس به وبالناس وبمقامه من بعده؟
اللهم نعم، نشهد بذلك يا أمير المؤمنين، وقد كانت فلتة مثلك من يغفرها.
فقال عليه السلام: وتشهدون أنكم عدلتم عني، فأمسكت ولم أحب أن أشق عصا المسلمين، فكففت ولم أهج الناس، ثم بايعتم عثمان فطغيتم عليه وقتلتموه وأنا جالس في بيتي، ثم أتيتموني وبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر، فوفيتم لهما ولم تفوا لي، فما الذي منعكم من نكث بيعتهما ودعاكم إلى نكث بيعتي؟
كن يا أمير المؤمنين كالعبد الصالح يوسف إذ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
فقال عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، وإن فيكم رجلا ذا كف يهودية، لو بايعني بيده لنكث بسبابته.
يا أخت عبد قيس، هل أمي إلى مولاي أمير المؤمنين؟
سمعا وطاعة لأمر أبي الحسن، ما الذي يأمرنا به؟
قد أمر مولاي بتجهيز 90 امرأة من همدان وعبد قيس لكي يرافقن زوجة رسول الله عائشة للعودة بها إلى المدينة سترا لها.
ألا يرسل معنا رجالا وجندا؟
بل أمر أن تتقلدن السيوف وتلبسن العمائم وتتلثمن فتكن سترا لها دون أن يعلم أحد فيسيء لها.
حفظ الله أمير المؤمنين، ما أشد حفظه لحرمات رسول الله وإكرامه لها رغم كل ما بدر منها.
وخجلتي من أمير المؤمنين. اللهم معذرة لك وإلي، معذرة اللهم لك. وحيائي من أبي الحسن.
يا سبحان الله، ما عدا مما بدا يا رجل. هذه أول مرة أسمعك تذكر أمير المؤمنين. نعم، بخير.
نعم، وكيف لا أذكره بخير وقد ملكني بعفوه وجميل صفحه.
وما الذي جرى؟ أخبرني يا رجل، فلطالما أساءني ذكرك له بشر.
أخبرك يا ابنة العم أني كنت اليوم في مجلسه فرأى من بعض ما حضر ما لا يرضاه الله فوعظهم بموعظة بليغة.
وما أبلغ مواعظ أمير المؤمنين.
ولكني لم أملك غيظي فقابلتها بسوء فقلت بصوت عال: قاتله الله كافرا ما أفقه.
غفر الله لك. لمثل أبي الحسن تقول هذا القول وهو أمير المؤمنين؟
لقد أغضبت كلمتي أصحابه فوثبوا علي ليقتلوني.
وما الذي أنجاك يا رجل؟
إنه أبو الحسن لقد حجزهم عني وقال:
رويدا، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب.
ما أحلم أمير المؤمنين، لا أشك أنه عفى عنك يا زوجي.
إي والله لقد عفى عني وأحسن إلي.
ألم أخبرك بما فعله مع الدوسي وقد جاءه طالبا حاجة بعد أن كان قد تكلم فيه بسوء؟
أجل، أتذكر أنه قضى له حوائجه فعاتبه على ذلك بعض أصحابه فقال:
إني لا أستحي أن يغلب جهله علمي وذنبه عفوي ومسألته جودي.
وقد علمت أنه أبى أن يقطع عطاء الأشعث وصحبه.
تعنين أصحاب بيعة الضب؟
أجل، قبحهم الله، لقد أخذوا ضب وقالوا نبايع الضب ولا نبايع علي بن أبي طالب.
لم توقظني تلك وتلك من غفلتي حتى رأيت عفوه اليوم عني وأحيائي من أمير المؤمنين.
لا تثرب عليك اليوم يا رجل، ما دمت قد صدقت في توبتك إن أبا الحسن لا يرد معتذرا يا رجل.
نعم، الحمد لله الذي أنجاني مما كنت فيه.
الحمد لله. وفي مشهد آخر مستمعينا رواه المؤرخون:
قيام الفتوة هي مستمعين الأفاضل من القيم التي يحبها الله تبارك وتعالى وقد غرس محبتها في فطرة خلقه فأجمع الناس على تقديسها.
وجوهر الفتوة الأنفة والاجتناب عن كل ما تأباه النفس الكريمة من المكر والخديعة وتبرير الوسيلة بالغاية.
وقد نزلت الشهادة الإلهية يوم أحد لتسمع العالمين إلى يوم القيامة كلمة الله العليا، وهي تصدع في الخافقين، وهي تجهر بقول الله عز وجل في الحديث القدسي: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
نعم مستمعينا، وبعض مصاديق الفتوة العلوية نتابعها في لقاء اليوم أيضا، فكونوا معنا.
أعانك الله يا قيس بن سعد. أرى أن مجالدة أهل الشام أعانكم
الله والحمد لله.
لا والله ما أجهدتني مقارعتهم وهم يفرون من صارمي فرار الحمر المستنفرة.
إذن فمما هذا الضعف الذي أراه عليك يا أخ الأنصار؟
إنه والله إجهاد الظمأ، فقد منع معاوية الماء عنا إذ جهز طاغيته الأعور السلمي 12,000 من خيرة الفوارس لكي يحيطوا بشريعة الفرات.
إذن هي غدرة التي أرادها مشركو قريش مع رسول الله يوم بدر.
إي والله، لقد زعم ابن هند أنه يريد أن يقتلنا عطشا.
قبحها الله من فعلة تأباها المروة والفتوة. قبحها الله، قبحها الله.
مالي أراك مسرعا صوب الشريعة يا مالك، حذاري من نبلهم، لقد أمرهم معاوية أن يستميتوا منعا لنا عن الماء.
نعم من ينصح يا قيس، لكني لست ذاهبا للقتال.
فلماذا تذهب إذن صوب الشريعة أيها الأشتى؟
لقد أمرني أبو الحسن أن أدعوهم لكي يسوغوا لنا شرب الماء.
لا أراهم والله يستجيبون يا مالك، إنما منعون الماء لعجزهم عن غلبتنا بقتال الكرام.
لعل أمير المؤمنين يريد إتمام الحجة عليهم قبل أن يكشفهم بالسيف.
أرى أن كشفهم بالقتال أمر عسير تطيح فيه كثير من الرؤوس.
صدقت يا قيس، صدقت، فالقوم مستميتون في احتكار الشريعة. نعم، ولكن لابد من إبلاغ رسالة أمير المؤمنين.
حفظك الله يا مالك،
حفظك الله يا مالك، اذهب اذهب مفرحا إن شاء الله.
ولما سمع معاوية رسالة أمير المؤمنين عليه السلام أجاب:
لا ورب الكعبة، قل لابن أبي طالب لا تذوق أصحابك الماء ولا قطرة حتى تموت عطشا كما مات عثمان.
فلما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام جواب معاوية، أمر مالك الأشتر على 4,000 لكي يكشف جند الشام عن الشريعة.
ويحكم يا جند الشام، ألا كانت مجالدتكم واستماتتكم هذه في قتال نبيل وليس في منع الماء الذي أباحه الله لكل ذي نفس؟
لا فائدة من قتال القوم يا مالك، لقد وقع قتل ذريع كثير وسقطت كثير من الرؤوس والأيدي.
فما الذي تراه يا قيس؟ فما الذي تراه؟
أرى أن نرجع إلى أمير المؤمنين ونخبره بالأمر لنعرف رأيه.
إذن هلم بنا إليه، إن العطش قد أثقل الجند عن القتال.
هيا هيا, هيا.
ثم كان أن أمر الإمام المرتضى صلوات ربي عليه ولده الحسين عليه السلام أن يذهب بصفوة من بني هاشم، فيهم أخوه أبو الفضل العباس السقاء وابن عمه مسلم بن عقيل، فيلتحق بجند مالك الأشتر لكي يعينوهم على كشف الطغامي عن شريعة الفرات.
مرحبا بكم يا أبا عبد الله ويا ضياغم الطالبيين، مرحبا بكم.
جاهد القوم يا مالك، فها هو الحسين وضياغمه يشقون صفوف الطغام. جاهد القوم يا مالك.
لا قرن عينيك يا أخت عبد قيس في مؤازرة ولد أمير المؤمنين، لا قرن عينيك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لقد انكشف الطغام عن الشريعة.
الحمد لله على الحسين قد ركب روحه عنك. هلموا يا أصحاب أمير المؤمنين للارتباء.
هلموا يا أصحاب أمير المؤمنين.
ولما ملك جيش أمير المؤمنين عليه السلام شريعة الفرات، أخذ بعض الجند يمنعون جيش الشام عن الوصول إلى الشريعة للاستسقاء.
Thank you.
اذهب يا محفن الضب رسولا الى علي واطلب منه ان يامر جنده بان يفسحوا لجندنا عن الشريعه، فقد اصبحنا في فلات لا ماء فيها. ويحكم ويحكم، كيف كشفكم الحسين في عصبه قليله عن الشريعه وانتم الوف باحسن العده؟
وماذا نفعل يا ابا يزيد وقد اخذت سيوفهم تحصدنا حظا كان الملائكه تقاتلنا معهم؟
كف عن هذا القول يا محفن، لا يصنع فاهل الشام فيضطربون. اذهب واطلب من ابن ابي طالب ان يفسح لنا لنستسقيه.
وكيف يستجيب لنا وقد منعناهم الماء الى قبل ساعات؟ لقد تركت جيشه بعد ان وجدته ادخل الناس.
ما ايها الضبي ويحك، كيف تقول عن ابي الحسن انه ابخل الناس وهو الذي لو ملك بيتا من ذهب وبيتا من تبن لانفد ذهبه قبل تبنه؟
قد يكون كما تقول يا ابن ابي سفيان، ولكننا منعناه الماء ولا اراه الا مانعنا الماء كما منعناه.
ويحك، اني لا اعرف به من.
نعم سيدي،
انه فتى قريش. اذهب اليه.
نعم
ولما بلغ طلب أهل الشام أمير المؤمنين عليه السلام تعالت أصوات جيشه تقول:
إنهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوه، ولا تسقهم منه قبرة، واقتلهم بسيوف العطش، وخذهم قبضا بالأيدي، واكفنا معونة القتال.
مهلا يا أخي مهلا، لا تحتم على أمير المؤمنين وانتظر حتى نسمع جوابه.
وهل تراه يا قيس سيمنع أهل الشام الماء كما منعونا؟
إن فعل أمير المؤمنين ذلك فوالله ما جاوز حد العدل، فقد آذونا بمنعهم الماء عنا.
لا أدري، ولكني وجدته إذا تمكن من أحد من أهل الشام أخذ سلاحه ودابته واستحلفه أن لا يعين عليه، فهل ترى من يعفو عن قتل محاربه يمنعه الماء؟
وكان رد أمير المؤمنين عليه السلام على مطالبات جيشه بمنع الماء عن معاوية وجيشه أن قال:
لا والله لا أكافيهم بمثل فعلهم، افسحوا لهم عن بعض الشريعة يستسقون منها كما تستسقون، ففي حد السيف ما يغني عن منعهم من الماء.
ويحك يا محفن ويحك، كيف تركت أبا الحسن إيثارا للدنيا؟ أمثل هذا الفتى يترك؟ كيف استبدلته بابن أبي سفيان؟ ما كنت أظن أن يمسح عن الماء لنا بعد أن أردنا قتله بالعطش. كيف تركته والتحقت بمن شيمته الغدر؟ كيف؟ ويح نفسي ويح نفسي، إلهي هل لي من توبة؟ توب علي يا رب، توب يا رب، توب علي.
هذا الفارس المقبل على فسطاط أمير المؤمنين، كأنه من جيش معاوية.
إنه محفن يا أخت عبد قيس، قد التحق بمعاوية قبل أيام فقربه إليه، إنني أعرفه.
أجل، إنه هو الذي جاء بطلب معاوية الفسح عن الماء لجيشه.
ويحك يا محفن ويحك، أجئت محاربا أم رسولا؟
إلا هذه ولا تلك يا مالك، بل جئت تائبا إلى الله عائذا بعفو أمير المؤمنين فتى العالمين. نعم جئت تائبا.
ۖ وها نحن نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة أخرى من مسلسلكم المثل العليا.
لكم منا أطيب الشكر على طيب المتابعة ودمتم بألف خير.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من شوال عام 1444 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر أوردي بهشت عام 1402 هجري شمسي، والموافق 6 من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في 15 من شوال عام 252 للهجرة استشهد السيد الجليل عبد العظيم بن عبد الله بن علي الحسني. وقد ولد الحسني عام 173 للهجرة في المدينة المنورة، ويعود نسبه إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وكان من كبار علماء عصره، بحيث إن الجماهير المسلمة كانت تكن له احتراماً بالغا. ولكن وعلى أثر الظلم والمضايقات التي كان النظام العباسي يمارسه بحق أهل بيت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، اضطر الحسني إلى ترك المدينة والهجرة إلى مدينة الري بجنوب طهران. وفي الري كان السيد الحسني رحمه الله يولي اهتماما بالغا في حل مشاكل الفقراء والمحتاجين، وقد دفن في تلك المنطقة، ويعتبر قبره اليوم مزارا لمحبي أهل بيت النبوة عليهم السلام. في السادس عشر من شهر أردي بهشت عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من مايو أيار عام 1964 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة آية الله روح الله كمال وندي الخرم أبادي. وقد درس كمال وندي العلوم الدينية في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة مع الإمام الخميني وآيات الله الجلبيجاني رحمة الله عليهما، ولما بلغ 50 من العمر توجه إلى خرم أباد وأسس فيها الحوزة العلمية لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، وكان يتمتع بمحبوبية فائقة بين أهالي خرم أباد. وبعد وفاته رحمه الله دفن في مدينة قم المقدسة في حرم السيدة المعصومة سلام الله عليها. وأخيرا وفي السادس من مايو أيار عام 1882 للميلاد، أعلن الطبيب والمحقق الألماني روبرت كوخ اكتشاف الجرثومة المسببة لمرض السل القاتل بصورة رسمية إلى العالم، وذلك بعد أسبوعين من اكتشافه. وقد تمكن كوخ بعد إجراء مطالعات ودراسات موسعة استمرت أكثر من 10 سنوات حول مرض السل، تمكن من اكتشاف الجرثومة المسببة للمرض وسميت فيما بعد بعصيات كوخ. وعلى أثر هذا الاكتشاف حصل روبرت كوخ على جائزة نوبل عام 1905 في الطب تكريما له على اكتشافه الكبير. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. ليس الزمان وإن حرصت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار. والنفس إن رضيت بذلك أم أبت منقادة بأزمة الأقدار. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار، فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطواري. لما رآه مقطع الأوصال ملقا في الثرى يذري عليه الذاري، لما رآه مقطع الأوصال ملقا في الثرى يذري عليه الذاري، ناداه والأحشاء تلهب والمدامع تستهل بدمعها المدراري. يا كوكبا يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. من قصيدة حكم المنية لأبي الحسن التهامي في رثاء ولده.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
لا يأتون بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام ولما نبعثها إليكم في محطة أخرى تضمنا إليكم ونقف من خلالها لنطل على بحر لا نهاية له من المعاجز البيانية للقرآن الكريم من خلال برنامج لا يأتون بمثله، فتفضلوا بمتابعتنا.
مستمعينا الكرام، من مظاهر الإعجاز البياني في آية الذكر الحكيم مراعاة دقة معاني المفردات ومواضع استعمالها، بل وحتى شكلها والأصوات المترتبة على تلفظها ومدى مطابقتها للمعنى الذي توحي به. ويظهر ذلك في أن الكلمة في اللغة قد تدل من لفظها على حال هذه الكلمة، ومثال ذلك في القرآن قوله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ففي لفظة الحيوان زيادة ألف ونون على كلمة الحياة، فاستخدم كلمة حيوان على وزن فعلان، وهذا الوزن يدل في علم الصرف على الحركة والاضطراب. ولما كانت الحياة مليئة بالحركة والتذبذب والاضطراب فقد ناسبها كلمة الحيوان للحياة.
وبالمناسبة فإن الزيادة على الكلمة في اللغة تدل على معنى زائد، مثال ذلك في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فالفعل رحمة اشتق منه الرحمن والرحيم، وزيادة الألف والنون في الرحمن تفيد زيادة في المعنى، ولذلك اختص اسم الرحمن بالدنيا والآخرة لأنه أكثر رحمة من رحيم الذي اختص بالدنيا فقط.
نعم مستمعينا الكرام، ومن الأمثلة الأخرى لزيادة اللفظ الدالة على الزيادة في المعنى زيادة لا عند قوله تعالى في قصة خلق سيدنا آدم عليه السلام في سورة الأعراف الآية 12: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولكنه لم يثبتها في سورة صاد الآية 75: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ فالسؤال في سورة صاد عن المانع لإبليس من السجود، أي لماذا لم تسجد؟ هل كنت متكبرا أم متعاليا؟ حيث ذكرت الآية الكريمة سببين قد يكونان مانعين للسجود، هما الاستكبار والاستعلاء. أما السؤال في سورة الأعراف فإنه عن شيء آخر، يكون معنى السؤال ما الذي دعاك إلى ألا تسجد؟
الدليل على ذلك وجود لا النافية في الآية التي تدل على وجود فعل محذوف تقديره ألجأك أحوجك، فالسؤال هنا عن الدافع له لعدم السجود وليس عن المانع له من السجود.
مستمعينا الكرام، من مصادق الإعجاز في البيان القرآني الدقة المعجزة في التعبير، والأمثلة على ذلك بالمئات نجدها في كل مقطع من مقاطع سور القرآن الكريم. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فلماذا لم يقل أوهن الخيوط خيط العنكبوت؟ السبب أن هذا التعبير يخالف الحقيقة العلمية الثابتة بأن خيط العنكبوت أقوى من مثيله من الفولاذ، فكان التعبير الدقيق أوهن البيوت.
لا يأتون بمثله. برنامج نجول من خلاله بين أرجاء آي الذكر الحكيم، لنتوقف عند مظاهر الإعجاز البياني والتعبيري في هذه الآيات، مما لا يمكن لأحد الإتيان بمثله بتلك الروعة و ذلك الإحكام.
أعزتنا المستمعين، عن الاستخدام الدقيق للتعابير والألفاظ في القرآن الكريم نتوقف بإزاء الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكرم وعلى ضيفه الكريم سماحة محقق الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. شيخنا الجليل، كما تعلمون أنه من مصادق الإعجاز البياني والتعبير في القرآن الكريم هو الاستخدام الدقيق للتعابير والألفاظ، بحيث تدل دلالة دقيقة وكاملة على المعنى الموضوع لها من دون زيادة أو نقصان. يا حبذا لو تسلطون الضوء على هذا الجانب من الإعجاز ومدى دلالته على كون القرآن الكريم وحيا إلهيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الوقوف على جوانب الإعجاز في القرآن الكريم هذا يدخل في علوم القرآن وعلوم القرآن متداول لعلماء المسلمين ولا سيما علماء التفسير كمقدمة لدخولهم في تفسير القرآن الكريم. وتعرض لموضوع الإعجاز البياني في القرآن الكريم، وأحيانا يعبر عنه بالإعجاز البلاغي، ولا فرق بينهما إلا في العموم والخصوص، باعتبار البلاغة هو وصف للبيان باعتبار كونه مناسبا لمقتضى الحال الزماني والمكاني، أو كما يقال أحيانا الزمكاني. المرحوم الشيخ البلاغي في مقدمته لتفسيره تعرض لهذا الموضوع، استحسنت هذه المقدمة وقوبلت بالترحاب، ولذلك طبعت في مقدمة تفسير مجمع البيان للمرحوم الشيخ الطبرسي أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي من علمائنا في القرن السادس الهجري. استحسن هذا التفسير كتفسير تقريبي لدى مشيخة الأزهر الشريف، ولذلك طبع من قبل مشيخة الأزهر كتفسير تقريبي مقبول لدى معظم المذاهب الإسلامية. المرحوم الشيخ البلاغي في مقدمته هذه التي استحسنت فجعلت كمقدمة لمجمع البيان، بالإضافة إلى كونه كمقدمة لتفسير آلاء الرحمن، الذي فصل في هذا الجانب أخيرا المرحوم العلامة آية الله الشيخ محمد هادي معرفة في كتابه التمهيد في علوم القرآن المجيد، والذي كتب في هذا الموضوع 8 مجلدات وأكملها بمجلدين بعنوان التفسير والمفسرون. المجلد الخامس من هذا الكتاب بعنوان دلائل الإعجاز البياني والعلمي والتشريعي يقول: هذه أبعاد 3 هي خطوط اتجاه البحث الأساسية، وتتشعب منها فروع متصاعدة لا نهاية لها. فلما يبدأ بالإعجاز البياني يجعل له 10 عناوين يفصلها في هذا المجلد من موسوعته. هذه العناوين 10 الداخلة تحت الإعجاز البياني يقول: دقيق تعبيره ورقيق تحبيره، التحبير بمعنى الكتابة. ثانيا: طراقة سبكه وغرابة أسلوبه. ثالثا: عذوبة ألفاظه وسلاسة عباراته. رابعا: تناسق نظمه وتناسب نغمه. وخامسا: تجسيد معانيه في أجراس حروفه. سادسا: تلاؤم فرائده وتآلف خرائده. سابعا: حسن تشبيهه وجمال تصويره. ثامنا: جودة استعارته وروعة تخيله. وتاسعا: لطيف كنايته وظريف تعريضه. وعاشرا وأخيرا: روائع من فنون بدائعه. يفصل هذا في ما يقرب من 700 صفحة في هذا المجلد الخامس من كتاب التمهيد في علوم القرآن المجيد. فماذا من هذه الجوانب المتشعبة نستطيع في هذه الدقائق القليلة أن نقف عليها؟ ونختم ببيت من الشعر قاله بعض الأدباء اللبنانيين ومن نصارى لبنان، كان يقول: هبني كفرت بفضل دين محمد، أفأكفرن بمحكم القرآن؟ متى رحت أتلو آيه متمعنا، رجعت ملاكا لابسا جسم إنساني. والسلام عليكم ورحمة الله.
وافر شكري وامتناني لك.
الله يديمكم إن شاء الله.
الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي.
شكرا.
المقدس.
حياكم الله.
حفظكم الباري ورع.
مشكورين.
ندعوكم أيها الكرام للبقاء معنا عبر المزيد من الأمثلة والنماذج على الإعجاز القرآني في البيان والتعبير عبر برنامج لا يأتون بمثله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحبتنا المستمعين، من المظاهر الأخرى للدقة المتناهية في التعبير القرآني استخدام بعض الكلمات نكرة فيما استخدم البعض الآخر معرفة لدلالات في المعنى، ومن ذلك قوله عز من قائل في سورة الإخلاص منكرا كلمة أحد ومعرفا الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
فحكمة تنكير أحد أنها جاءت للتعظيم والتفخيم والتشريف، وللإشارة إلى أن الله تعالى فرد أحد لا يمكن تعريف كيفيته ولا الإحاطة به سبحانه وتعالى. أما الصمد فقد جاء معرفة في الآية الثانية، لأن الله الصمد مبتدأ وخبر، وجاء معرفتين ليطابقا هو الله في الآية الأولى، وقد جاء تعريف الله الصمد ليدل على الحصر أيضا، فقوله هو الله أحد يدل على الحصر لتعريف المبتدأ والخبر، أي أن الأحدية محصورة بالله، وقوله الله الصمد يدل على الحصر أيضا لتعريف المبتدأ والخبر، والصمدانية محصورة بالله.
مستمعين الكرام، تنكير سلام على يحيى وتعريف السلام على عيسى عليهما الصلاة والسلام في قوله سبحانه في سورة مريم في الآية 15 وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أما فيما يتعلق بسيدنا عيسى عليه السلام فقد جاءت كلمة سلام معرفة، فقال عز من قائل في السورة ذاتها والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
وحكمة مجيء سلام نكرة في سياق قصة سيدنا يحيى عليه السلام أن ذلك جاء في سياق تعداد نعم الله تعالى وإخبار من الله جل جلاله بأنه قد منح سيدنا يحيى سلاما كريما في مواطن ثلاثة، يوم ولادته ويوم موته ويوم بعثه حيا في الآخرة.
أما السلام في قصة سيدنا عيسى عليه السلام فقد جاء معرفة، لأن لفظ السلام هو كلام من سيدنا عيسى حيث دعا ربه أن يمنحه السلام في ثلاثة مواطن، يوم ولادته ويوم موته ويوم بعثه حيا في الآخرة.
فبما أن سيدنا عيسى هو الذي دعا فمن المؤكد أنه سيلح في الدعاء كما في السنة، فلذلك عرف السلام دلالة على أنه يريد السلام الكثير العام الشامل الغزير.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام جولتنا بين ربوع القرآن الكريم عبر برنامجكم لا يأتون بمثله، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وتقديرنا على حسن إصغائكم وطيب متابعتكم.
كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. برنامج لا يأتون بمثله، إخراج نسيم جلائي،
كتبه للإذاعة الدكتور سعد عمران،
التقديم
نداء فاضلي،
أمير فوزي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية، وعند 3:12 تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 3:33، وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام. شرح الآيات تستمعون إليها عند 3:47، وعند 4:05 نقدم إليكم شرفات زاهرة. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 4:21 وعلى مدى 40 دقيقة، وعند 5:07 نقدم إليكم لا يأتون بمثله. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 5:25، وعند 5:40 نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. فقه الصلاة تقدم لحضراتكم عند 5:52، وعند 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. لكم مني أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية. نبدأ البرنامج بفقرة الإمام علي في ظلال السنة.
روى الترمذي في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمر قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أصحابه، فجاء علي تدمع عيناه فقال: يا رسول الله، آخيت بين أصحابك ولم تآخ بيني وبين أحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أخي في الدنيا والآخرة. إن أخوة النبي للإمام ليست في هذه الدنيا فحسب، وإنما هي ممتدة إلى دار الخلود التي لا نهاية لها.
وروت أسماء بنت عميس قالت: كنت في زفاف فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبحنا جاء النبي إلى الباب فقال: يا أم أيمن ادعي لي أخي. فقلت هو أخوك وتزوجه ابنتك؟ قال نعم يا أم أيمن. ذكر هذه الرواية الحاكم في مستدركه والنسائي في خصائصه.
وفي كنز العمال للمتقي الهندي روى أنس بن مالك قال صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر وبعد انتهاء خطابه قال أين علي بن أبي طالب؟ فوثب إليه علي قائلا ها أنا ذا يا رسول الله. فضمه إلى صدره وقبل بين عينيه وقال بأعلى صوته معاشر المسلمين هذا أخي وابن عمي وختني هذا لحمي ودمي وشعري هذا أبو السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. من مناقب الإمام علي عليه السلام.
فضائل الإمام ومناقبه العصمة من كل إثم ورجس، فلم يقترف بإجماع المؤرخين أي ذنب أو خطيئة، ولم يشذ عن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هديه وسلوكه. وقد حاولوا بعد اغتيال عمر أن يقلدوه الخلافة، وشرط عليه أن يسير بسيرة الشيخين في حكومته فأبى وامتنع، وأصر على متابعة الكتاب والسنة. ولو كان من عشاق الملك وهواة السلطان لأجاب إلى ذلك. ولما أصر عليه الخوارج أن يعلن التوبة لينضموا تحت لوائه أبى، لأنهم هم الذين اقترفوا الإثم وأرغموا الإمام على قبول التحكيم، ولو كان يروم السلطة لأجابهم إلى ذلك.
وقد صدرت عنه مجموعة من الكلمات تدل بوضوح على شدة التزامه بالعدالة والتقوى، كان منها ما يلي: أولا قال عليه السلام والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله تعالى في جلب شعيرة أسلبها من فم جرادة ما فعلت. هذه هي العصمة التي تقول بها الإمامية. وقال عليه السلام والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام.
وقال سلام الله عليه وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق، ولو شئت لاهتديت إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى